من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبادئ ذي بدء أكرر الترحيب لإخواننا طلبة العلم وطالبات العلم في هذه الدورة المباركة دورة الشيخ العلامة المحدث الفقيه المسند الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي رحمه الله تعالى في عامها العاشر. وأسأل الله سبحانه أن يكتب لكم ممشاكم ومجيئكم وتكبدكم عناء السفر من أماكن بعيدة، ولكن هذا من الجهاد في سبيل الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح ليس من سبيل الله فقد ذهب عقله. فأنت يا طالب العلم في جهاد في طلب العلم، بل هو جهاد الخواص الذي يتعلم العلم وينشر العلم ويذب عن الشريعة بالعلم، هذا جهاد الخواص الذي لا يحسنه إلا قلة في الدفاع عن الدين وحماية جناب العقيدة والرد على أهل الأهواء. ما الذي قاتل بلا سلاح بلا علم فهذا يهزم. فأولا طالب العلم يخلص النية لله عز وجل، ثانيا يحرص على العمل بالعلم، وثالثا يحرص على تدوين العلم وكتاب العلم. العودك بالحبال الواثقة، قيد بالكتاب، كذلك مذاكرة. فطالب العلم يغتنم الوقت، لا يضيع وقته، يغتنم الأنفاس لأن العمر قصير. نسأل الله سبحانه يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. شيخنا العلامة الشيخ أحمد الذي تحمل هذه الدورة اسمه رحمه الله كان مثالا في طلب العلم من صغره رحمه الله، بل حدثنا مرة ولازال صغيرا، حج أبوه وهو صغير فاشترى له هدية ثوبا أو فقال له: لو اشتريت لي كتابا رحمه الله. وبدأ يطلب العلم بعد مجيء الشيخ القرعاوي في عام 1359. يقول: كنا نذهب بعد الفجر من القرية مشيا إلى صامتة ولا نعود إلا بعد العشاء في دروس متواصلة، وقبل المغرب كان الشيخ القرعاوي يخرجهم للنزهة ويجري مسابقات بينهم في القفز في الجري، وفي يعني كأنها فسحة وحصة رياضة من باب الترويح. ويقولون كان الشيخ حافظ من أسرعهم في القفز رحمه، والعم علي ممن عاصر الشيخ حافظ والشيخ أحمد في بداياتهم عليهم رحمة الله أجمعين. فالشاهد كان الشيخ من أحرص الناس على العلم. ومن أذكر من باب الفائدة والتحفيز لطلبة العلم، كنا مرة مع شيخنا رحمه الله في مكتبته، وكان مسجدا مؤقتا في أيام الصيف، وقد انقطعت الكهرباء في أيام الصيف وكان الجو حارا، فقلنا: الآن الشيخ يقطع درسه. هذا الشيخ طاقيته وغترته وألقاها على الماصح وأكمل درسه كأن شيئا لم يكن إلى أن انتهى الدرس. وفي مرة من المرات كنا مع شيخنا في مجلسه بجوار المكتبة، وجاء المطر والرعد وانقطع الكهرباء كذلك في أثناء الدرس وأظلم المجلس، قلنا خلاص هذا عذر يتوقف الدرس. قال الشيخ لأحد الطلبة: اذهب إلى الدكان المجاور واشتري كشافا أو شمعة. فذهب الطالب في المطر، وأظنه معنا الدكتور علي النجمي، موجود دكتور علي؟ فين الدكتور علي؟ قال الطالب يروح دكتور في جامعة الملك عبد العزيز، هو الآن دكتور ما شاء الله. كان هو الطالب الذي ذهب أثناء المطر واشترى كشافا أو شمعة يعرف الشيخ، ورجع وأكمل الشيخ الدرس، ما انقطع الدرس رحمه الله، بل كان في مرضه لما وقع عليه الحادث في المستشفى وهو يقرأ عليه ويراجع الفتاوى والكتب، وفي مرضه في بيته يقرأ عليه، لا يضيع وقته رحمه الله. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يحرص. وكذلك العلماء من قبل الشيخ حافظ رحمه الله ذكر عنه أنه كان يؤتى له بالغداء ولا زال الإفطار مكانه ما أكله، منهمك كبير، لكن من باب أن نشجع أنفسنا وإخواننا. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد. نعم، من القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا آله وصحابته أجمعين. فبإسنادكم حفظكم: فمن يرد الله أن يشرح صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أقسطوا إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
حسبك يكفي هنا، لأن البدء في الإكمال لما بدأناه في العام الماضي عند قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، في ذكر صفة وصفات الرضا والغضب والسخط إلى آخره. هذه الآيات الكريمات في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التي أرسلها لأهل واسط لما طلبوا منه أن يكتب في العقيدة، فاعتذر أولا وقال: الكتب كثيرة في هذا الباب، ولما ألحوا كتب لهم هذه العقيدة رحمه الله. فكتب الواسطية لأهل واسط، والحموية لأهل حمات، والتدمرية وغيرها من الكتب النافعة الماتعة التي أصبحت مراجع لأهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد والإسلام لتيمية وكتب الإمام ابن القيم وغيرها من كتب علماء السلف، هذه مهم لطالب العلم أن يكون له نصيب من دراستها وأخذها على أهل العلم ومراجعتها إليها والبحث فيها. قال المصنف رحمه الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. نستفيد من هذه الآية إثبات صفة الرضا لله عز وجل. فالله سبحانه موصوف بصفة الرضا، فيرضى الله سبحانه عن العمل. قال سبحانه: وإن تشكوا يرضى لكم، ويرضى عن العامل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وصلة متعلقة لوقوعها شئته وإرادته كسائر الصفات الفعلية، وقد دل على ثبوتها الكتاب والسنة وإجماع السلف كما في هذه الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغيرها من الآيات. وما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قال: إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. وقد أجمع السلف الصالح على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. وكذلك أحد الإخوة، شوف اللي فوق التشويش، أحد المشرفين يطلع فوق شوف. كذلك ينبغي التنبيه على أمور: أولا، أن الرضا صفة فعل، ومن كمال ربوبية الله عز وجل أن يكون فعالا لما يريد، فمن كمال تصرفه أنه تعالى يرضى عن أقوام لأعمالهم الموافقة للشرع، ويسخط على آخرين لمعصيتهم وإعراضهم عن الشرع. وكذلك التنبيه الثاني قد على من أنكر صفة الرضا من أهل البدع كالجهمية مثلا. الجهمية غلاة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات عن الرب جل وعلا، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا آخر. والأشياء قعدها لهم أهل البدع: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فخالفوا أهل السنة فأولوا الصفات وفوضوا معاني الصفات، وهذا شر وبلاء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية ثلاثة أقسام: هم أهل التخييل، وأهل التجهيل، وأهل التأويل. أهل التخييل هم الفلاسفة، وأهل التجهيل هم المفوضة، وأهل التأويل كالأشاعرة والكلابية ومن على طريقتهم. والتفويض كما سوف يأتي: إما تفويض لمعاني الصفات، وهذا قول باطل، وهو شر أقوال أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية المفوضة، شر أقوال أهل الإلحاد. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية، أمروها كما جاءت بلا كيف. والأشاعرة فإنهم يؤولون، فمثلا صفة يعونها إلى الإرادة، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والسخط عندهم إرادة الانتقام ونحو ذلك، يرجونها إلى الإرادة، وهذا تأويل باطل. أولا مخالف لظاهر اللفظ، ليس عليه دليل، فالواجب إثبات الصفة، صفات حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، إثباتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. ولهذا من المهم في هذا الباب أن نعرف قواعد مهمة، وقد ذكرتها لبعض إخواننا اليوم في درس الظهر، لكن نعيدها لأهميتها في هذا الباب. القاعدة الأولى أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، له سمع له بصر. لكن هل الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في المسمى؟ لا. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، هكذا يقول أهل العلم. إذا كان الفرق حاصل بين المخلوق والمخلوق، هل صفاتك يا بني آدم كصفات النمل أو القرد أو لا تفضل؟ فكيف بالخالق؟ ولله المثل الأعلى. فالاشتراك في الأسماء والاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فكذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته، يجب إثباتها. وكذلك من القواعد المهمة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على من؟ على الأشاعرة، يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. هل إثبات الأشاعرة على طريقة أهل السنة؟ لا، يقولون نثبتها لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص أو الدليل أثبتها. فالقول في بعض الصفات، تثبتون سبع صفات لماذا؟ قالوا صفات حقيقية تليق بجلال الله، وكذلك باقي الصفات أثبتوها كما تليق بجلال الله وعظمته. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فيجب أن نعرف هذه الأمور مهمة، ولا يدخل في عقلك يا طالب العلم التشبيه أبد. ولهذا يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول ابن القيم المعطل عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف يجتمع الخالق والمخلوق؟ يجب أن تعرف مثل هذه الأمور في هذا الباب. وكذلك يجب أن يعلم أن رضا الله تعالى عن عباده هو أعظم وأجل من كل ما يعطون من النعيم، ولهذا وعدهم الله تعالى به في الدنيا والآخرة، ويقول لهم في الجنة: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وبهذا يكمل النعيم. جعلنا الله وإياكم ممن يقال له ذلك. ورضوان الله أكبر. وأما رضا العباد عن الله عز وجل فأوله رضاهم بإلهيته وعبادته، وعملهم بطاعته وترك معصيته، والاستغفار إليه من التقصير جل وعلا. ثم بعد ذلك مما نستفيد من هذه الآيات من قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات اللائقة بالله سبحانه، صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته، وقد أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر وعقوبته بعدل صفة كمال لله سبحانه، صفة كمال لله جل وعلا. فهو هي من الصفات هي لله عز وجل. في هذه الآيات إثبات صفة الرضا لله تعالى، إثبات صفة الغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف لله جل وعلا. كذلك نستفيد كذلك من الآيات من قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، إثبات الأسف لله جل وعلا. والأسف يطلق على معنيين: المعنى الأول شدة الغضب والسخط، شدة الغضب والسخط. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم أغرقناهم أجمعين، أي أغضبونا أشد الغضب. فالله تعالى يوصف بالأسف على هذا الوجه، على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء. وكذلك يطلق الأسف على شدة الحزن، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. وهذا في حق المخلوق ولا يليق بحق الله عز وجل. كذلك في هذا كما أشرنا الرد على الأشاعرة الذين يؤولون الغضب ويؤولون الرضا، كذلك المعتزلة ممن ينفون الصفات. ومذهب الأشاعرة يؤول إلى نفي الصفة، إلى نفي الصفة. كذلك مما نستفيده من قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قوله تعالى: خالدا فيها، خالدا فيها، هذا مما تكلم فيه العلماء في المراد فمنهم من قال: أي مقيمها على جهة التأبيد لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا. وقيل الخلود طول المكث، طول المكث. وقيل وردت الآية على مورد التغليظ والزجر، على مورد التغليظ والزجر. وقيل هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب ويعمل صالحا. هذه من ضمن الأقوال في المراد بالخلود، وكثير من أهل العلم يفسر الخلود بطول المكث، بطول المكث، ومنهم من يحمله على المستحل لقتل المؤمن عمدا. نعم، هل ينظرون؟
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
يكفي. الشاهد من هذه الآيات إثبات المجيء والإتيان، إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده، والإتيان والمجيء من الصفات الفعلية التي يجب إثباتها على حقيقتها، ولا يجوز تأويلهما بمجيء أمره أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات، كما يفعله نفاة الصفات. والإتيان والمجيء من الصفات السلام اللغوب، نعم، والصفة الإتيان والمجيء من الصفات الفعلية كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الإتيان والمجيء المضاف إلى الله سبحانه على نوعين، مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد رحمته وثابه قيد ذلك بقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، والثاني المجيء المطلق كما في هذه الآية هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ظلل من الغمام، قوله تعالى وجاء ربه والملك صفا صفا. وكذلك مما يستفاد من الآيات مما ذكره الشيخ العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله، له أسئلة وأجوبة، قال يستفاد كذلك صفة العلو لله عز وجل والمجيء والإتيان والنزول، كما في قوله تعالى في إثبات النزول لله جل وعلا صفات حقيقية، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا على حديث النزول، على حديث النزول، فهذه الآية مما استدل بها العلماء أهل العلم على إثبات النزول لله جل وعلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال العلماء هذه مقدمة الشيء منه إذانا بنزول الله عز وجل، إذانا بنزول الله عز وجل، فإن التشقق مقدمة مقدمة للنزول كما ذكر العلامة السلمان عليه رحمة الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من أجل الوقت. في أسئلة في كتاب واحد. السؤال الأول: من يذكر لنا ثلاث قواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الثانية، القول في الصفات كالقول في الذات. ها، التماثل في الأسماء لا يقتضي في المسميات. تفضل، هذه الجائزة لك. السؤال، نعم، نعم، السؤال الثاني، السؤال الثاني: قول بعض العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ما هي المذاهب التي ضلت وانحرفت في هذا الباب؟ الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا الصفات. إثباتهم للأسماء هل هو على طريقة أهل السنة؟ لا، قالوا أسماء بلا معاني، عليم بلا علم، سميع بس. نعم، والأشاعرة سبع صفات وأول الباقي، إنكارهم على طريقة أهل السنة؟ لا، والماتريدية أثبتوا السبع، أثبتوا الثمان صفات وأول الباقي. تفضل، جزاكم الله خيرا، كتب الله أجركم، والمعذرة أطلنا عليكم، كلفنا عليكم. أكرر الإخوة اللي باقي ما عندهم سكن من الإخوة اللي جاءوا متأخرين، انتظروه. والإخوة اللي معهم سيارات، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يتعاونوا مع الإخوة في إيصالهم إلى سكنهم ومقرهم. والأسئلة إن شاء الله غدا ننظر فيها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ ذي بدء أكرر الترحيب لإخواننا طلبة العلم وطالبات العلم في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة المحدث الفقيه المسند الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي رحمه الله تعالى في عامها العاشر. وأسأل الله سبحانه أن يكتب لكم ممشاكم ومجيئكم وتكبدكم أنا السفر من أماكن بعيدة، ولكن هذا من الجهاد في سبيل الله. قد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح ليس من سبيل الله فقد ذهب عقله. فأنت يا طالب العلم في جهاد في طلب العلم، بل هو جهاد الخواص الذي يتعلم العلم وينشر العلم ويذب عن الشريعة بالعلم، هذا جهاد الخواص الذي لا يحسنه إلا قلة في الدفاع عن الدين وحماية جناب العقيدة والرد على أهل الأهواء. ما الذي قاتل بلا سلاح بلا علم فهذا يهزم. فأولا طالب العلم يخلص النية لله عز وجل، ثانيا يحرص على العمل بالعلم، وثالثا يحرص على تدوين العلم وكتابة العلم. العودك بالحبال الواثقة، قيد العلم بالكتاب، كذلك مذاكرة. فطالب العلم يغتنم الوقت، لا يضيع وقته، يغتنم الأنفاس لأن العمر قصير. نسأل الله سبحانه يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. شيخنا العلامة الشيخ أحمد الذي تحمل هذه الدورة اسمه رحمه الله كان مثالا في طلب العلم من صغره رحمه الله، بل حدثنا مرة ولا زال صغيرا، حج أبوه وهو صغير فاشترى له هدية ثوبا أو، فقال له لو اشتريت لي كتابا رحمه الله، وبدأ يطلب العلم بعد مجيء الشيخ القرعاوي في عام 1359. يقول كنا نذهب بعد الفجر من القرية مشيا إلى صامتة ولا نعود إلا بعد العشاء في دروس متواصلة، وقبل المغرب كان الشيخ القرعاوي يخرجهم للنزهة ويجري مسابقات بينهم في القفز في الجري، وفي يعني كأنها فسحة وحصة رياضة باب الترويح. ويقولون كان الشيخ حافظ من أسرعهم في القفز رحمه، والعم علي ممن عاصر الشيخ حافظ والشيخ أحمد في بداياتهم عليهم رحمة الله أجمعين. فالشاهد كان الشيخ من أحرص الناس على العلم. ومن أذكر باب الفائدة هو التحفيز لطلبة العلم. كنا مرة مع شيخنا رحمه الله في مكتبته، وكان مسجدا مؤقتا في أيام الصيف، وقد انقطعت الكهرباء في أيام الصيف كان الجو حارا، فقلنا الآن الشيخ يقطع درسه، هذا الشيخ طاقيته وغترته ألقاها على الماصح وأكمل درسه كأن شيئا لم يكن إلى أن انتهى الدرس. وفي مرة من المرات كنا مع شيخنا في مجلسه بجوار المكتبة، وجاء المطر والرعد وانقطع الكهرباء كذلك في أثناء الدرس وأظلم المجلس، قلنا خلاص هذا عذر يتوقف الدرس. قال الشيخ لأحد الطلبة اذهب إلى الدكان المجاور واشتري كشافا أو شمعة. فذهب الطالب في المطر، وأظنه معنا الدكتور علي النجمي، موجود دكتور علي؟ فين الدكتور علي؟ قال الطالب يروح دكتور في جامعة الملك عبد العزيز، هو الآن دكتور ما شاء الله. كان هو الطالب الذي ذهب أثناء المطر واشترى كشافا أو شمعة يعرف الشيخ، ورجع وأكمل الشيخ الدرس ما انقطع الدرس رحمه الله، بل كان في مرضه لما وقع عليه الحادث في المستشفى وهو يقرأ عليه ويراجع الفتاوى والكتب، وفي مرضه في بيته يقرأ عليه، لا يضيع وقته رحمه الله. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يحرص. وكذلك العلماء من قبل الشيخ حافظ رحمه الله ذكر عنه أنه كان يؤتى له بالغداء ولا زال الإفطار مكانه ما أكله، منهمك كبير، لكن من باب أن نشجع أنفسنا وإخواننا. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد. نعم، من القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي آله وحابته أجمعين. فبإسنادكم حفظكم. فمن يرد الله أن يشرح صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
حسبك يكفي هنا، لأن البدء في الإكمال لما بدأناه في العام الماضي عند قول تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، في ذكر صفة وصفات الرضا والغضب والسخط إلى آخره. هذه الآيات الكريمات في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي أرسلها لأهل واسط لما طلبوا منه أن يكتب في العقيدة، فاعتذر أولا وقال الكتب كثيرة في هذا الباب، ولما ألحوا كتب لهم هذه العقيدة رحمه الله. فكتب الواسطية لأهل واسط والحموية لأهل حمات والتدمرية وغيرها من الكتب النافعة الماتعة التي أصبحت مراجع لأهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. والإسلام لتيمية وكتب الإمام ابن القيم وغيرها من كتب علماء السلف، هذه مهم لطالب العلم أن يكون له نصيب من دراستها وأخذها على أهل العلم ومراجعتها إليها والبحث فيها. قال المصنف رحمه الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. نستفيد من هذه الآية إثبات صفة الرضا لله عز وجل. فالله سبحانه موصوف بصفة الرضا، فيرضى الله سبحانه عن العمل. قال سبحانه وإن تشكوا يرضى لكم، ويرضى عن العامل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وصفة لوقوعها شئته وإرادته كسائر الصفات الفعلية، وقد دل على ثبوتها الكتاب والسنة وإجماع السلف كما في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه وغيرها من الآيات. وما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في قصة الأقرع والأبرص والأعمى قال إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. وقد أجمع السلف الصالح على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. وكذلك أحد الإخوة شوف اللي فوق التشويش أحد المشرفين يطلع فوق شوف. كذلك ينبغي التنبيه على أمور. أولا أن الرضا صفة فعل، ومن كمال ربوبية الله عز وجل أن يكون فعالا لما يريد، فمن كمال تصرفه أنه تعالى يرضى عن أقوام لأعمالهم الموافقة للشرع ويسخط على آخرين لمعصيتهم وإعراضهم عن الشرع. وكذلك التنبيه الثاني قد على من أنكر صفة الرضا من أهل البدع كالجهمية مثلا. الجهمية غلاة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات عن الرب جل وعلا، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا آخر. والأشياء قعدها لهم أهل البدع، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فخالفوا أهل السنة فأولوا الصفات وفوضوا معاني الصفات، وهذا شر وبلاء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية ثلاثة أقسام، هم أهل التخييل وأهل التجهيل وأهل التأويل. أهل التخييل هم الفلاسفة، وأهل التجهيل هم المفوضة، وأهل التأويل كالأشاعرة والكلابية ومن على طريقتهم. والتفويض كما سوف يأتي إما تفويض لمعاني الصفات، وهذا قول باطل وهو شر أقوال أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، المفوضة شر أقوال أهل الإلحاد. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية، أمروها كما جاءت بلا كيف. والأشاعر فإنهم يؤولون، فمثلا صفة يعونها إلى الإرادة، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والسخط عندهم إرادة الانتقام ونحو ذلك، يرجونها إلى الإرادة، وهذا تأويل باطل. أولا مخالف لظاهر اللفظ، ليس عليه دليل، فالواجب إثبات الصفة، صفات حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، إثباتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. ولهذا من المهم في هذا الباب أن نعرف قواعد مهمة، وقد ذكرتها لبعض إخواني اليوم في درس الظهر، لكن نعيدها لأهميتها في هذا الباب. القاعدة الأولى أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا له سمع له بصر. لكن هل الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في المسمى؟ لا. الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، هكذا يقول أهل العلم. إذا كان الفرق حاصل بين المخلوق والمخلوق، هل صفاتك يا بني آدم كصفات النمل أو القرد أو لا تفضل، فكيف بالخالق؟ ولله المثل الأعلى. فالاشتراك في الأسماء والاتفاق في الأسماء لا يقتضي اتفاق المسميات. كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فكذلك له صفات تليق بجلاله وعظمته يجب إثباتها. وكذلك من القواعد المهمة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على من؟ على الأشاعرة، يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. هل إثبات الأشاعرة على طريقة أهل السنة؟ لا، يقولون نثبتها لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص أو الدليل أثبتها. فالقول في بعض الصفات، تثبتون سبع صفات لماذا؟ قالوا صفات حقيقية تليق بجلال الله، وكذلك باقي الصفات أثبتوها كما تليق بجلال الله وعظمته. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فيجب أن نعرف هذه الأمور مهمة، ولا يدخل في عقلك يا طالب العلم التشبيه أبد. ولهذا يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا يقول ابن القيم المعطل عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف يجتمع الخالق والمخلوق؟ يجب أن تعرف مثل هذه الأمور في هذا الباب. وكذلك يجب أن يعلم أن رضا الله تعالى عن عباده هو أعظم وأجل من كل ما يعطون من النعيم، ولهذا وعدهم الله تعالى به في الدنيا والآخرة، ويقول لهم في الجنة أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وبهذا يكمل النعيم، جعلنا الله وإياكم ممن يقال له ذلك. ورضوان الله أكبر. وأما رضا العباد عن الله عز وجل فأوله رضاهم بإلهيته وعبادته، وعملهم بطاعته وترك معصيته، والاستغفار إليه من التقصير جل وعلا. ثم بعد ذلك مما نستفيد من هذه الآيات من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات اللائقة بالله سبحانه، صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته، وقد أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر وعقوبته بعدل صفة كمال لله سبحانه، صفة كمال لله جل وعلا. هي من الصفات هي لله عز وجل. في هذه الآيات إثبات صفة الرضا لله تعالى، إثبات صفة الغضب واللعن والكره والسخط والمقت، والأسف لله جل وعلا. كذلك نستفيد كذلك من الآيات من قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، إثبات الأسف لله جل وعلا. والأسف يطلق على معنيين، المعنى الأول شدة الغضب والسخط، شدة الغضب والسخط. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، أي أغضبونا أشد الغضب. فالله تعالى يوصف بالأسف على هذا الوجه، على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء. وكذلك يطلق الأسف على شدة الحزن، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. وهذا في حق المخلوق ولا يليق بحق الله عز وجل. كذلك في هذا كما أشرنا الرد على الأشاعرة الذين يؤولون الغضب ويؤولون الرضا، كذلك المعتزلة ممن ينفون الصفات. ومذهب الأشاعرة يؤول إلى نفي الصفة، إلى نفي الصفة. كذلك ما نستفيده من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قوله تعالى خالدا فيها، خالدا فيها، هذا مما تكلم فيه العلماء في المراد فمنهم من قال أي مقيمها على جهة التأبيد لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا. وقيل الخلود طول المكث، طول المكث. وقيل وردت الآية على مورد التغليظ والزجر، على مورد التغليظ والزجر. وقيل هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب ويعمل صالحا. هذه من ضمن الأقوال في المراد بالخلود. وكثير من أهل العلم يفسر الخلود بطول المكث، بطول المكث. ومنهم من يحمله على المستحل لقتل المؤمن عمدا. نعم، هل ينظرون؟
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
يكفي. الشاهد من هذه الآيات إثبات المجيء والإتيان، إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده. والإتيان والمجيء من الصفات الفعلية التي يجب إثباتها على حقيقتها، ويجوز تأويلهما بمجيء أمره أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات، كما يفعله نفاة الصفات. والإتيان والمجيء من صفات السلام للغوب نعم. والصفة الإتيان والمجيء من الصفات الفعلية كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الإتيان والمجيء المضاف إلى الله سبحانه على نوعين، مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد رحمته وعذابه قيد ذلك بقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والثاني المجيء المطلق كما في هذه الآية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك مما يستفاد من الآيات مما ذكره الشيخ العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله، له أسئلة وأجوبة طية، قال يستفاد كذلك صفة العلو لله عز وجل والمجيء والإتيان والنزول، كما في قوله تعالى في إثبات النزول لله جل وعلا صفات حقيقية، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا على حديث النزول، على حديث النزول. فهذه الآية مما استدل بها العلماء أهل العلم على إثبات النزول لله جل وعلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال العلماء هذه مقدمة الشيء منه إذانا بنزول الله عز وجل، إذانا بنزول الله عز وجل، فإن التشقق مقدمة للنزول كما ذكر العلامة السلمان عليه رحمة الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من أجل الوقت. في أسئلة في كتاب واحد، في جائزة ما شاء الله. السؤال الأول، من يذكر لنا ثلاث قواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الثانية، القول في الصفات كالقول في الذات. ها، التماثل في الأسماء لا يقتضي في المسميات. تفضل، هذه الجائزة لك. السؤال، نعم، نعم، السؤال الثاني، السؤال الثاني، قول بعض العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ما هي المذاهب التي ضلت وانحرفت في هذا الباب؟ الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا الصفات. إثباتهم للأسماء هل هو على طريقة أهل السنة؟ لا، قالوا أسماء بلا معاني، عليم بلا علم، سميع بس. نعم، والأشاعرة سبع صفات وأول الباقي. إنكارهم على طريقة أهل السنة؟ لا. والماتريدية أثبتوا السبع، أثبتوا الثمان صفات وأول الباقي. تفضل. جزاكم الله خيرا، كتب الله أجركم، والمعذرة أطلنا عليكم، كلفنا عليكم. أكرر الإخوة اللي باقي ما عندهم سكن من الإخوة اللي جاءوا متأخرين انتظروهم، والإخوة اللي معهم سيارات من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يتعاونوا مع الإخوة في إيصالهم إلى سكنهم ومقرهم. والأسئلة إن شاء الله غدا ننظر فيها.